أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حرمة نبش قبر الميت. ذكر صاحب العروة أنه يحرم نبش قبر المؤمن إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به وإن بقي عظما. وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه. فصل صاحب العروة فيما إذا بقي عظم الميت بينما إذا كان ترابا شكله شكل العظم، صار ترابا لكن شكله شكل العظم، هنا لا يصح أنه نبش جسد المؤمن، بخلاف ما إذا بقي عظمه الصلب. هنا يوجد في قبال هذا الرأي الذي وافق عليه جماعة من الفقهاء كالسيد الخائي والسيد السيستاني، يوجد في قباله قولان آخران. القول الأول ما اختاره المحقق العراقي، قال في حرمة نبش قبر الميت فيما إذا بقي عظمه ولو كان عظمه صلبا. تأمل، لعدم صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه. اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا. يقول المحقق العراقي من أين نثبت حرمة نبش قبر الميت إذا بقي عظمه؟ لا يستغ عليه جسد الميت الذي يجب احترامه بعدم نبشه. إن تمسكتم بالاستصحاب فقد يقال بأن الموضوع قد تغير، الموضوع هو جسد الميت وهذا ليس جسدا للميت، هذا عظم الميت. القول الثاني ما اختاره جمع آخرون من أنه حتى لو كان العظم بحيث صار ترابا مجرد صورة العظم، بحيث صار ترابا بأدنى حركة، فقال جمع آخرون بأنه يأتي فيه نفس حكم حرمة نبش قبر الميت إذا بقي عظمه، لا فرق بين العظم، بينما إذا كان صلبا أو كان بحيث يصير ترابا بأدنى حركة. فالسيد الحكيم علق على قول صاحب العروة حينما قال وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه، علق عليه السيد الحكيم فقال فيه تأمل، وعلق عليه السيد الخنساري قال الظاهر كون مثل هذه الصورة مثل الصورة السابقة، يعني مثل ما إذا كان العظم صلبا. فمن يحرم أو يحتاط في نبش قبر الميت إذا بقي عظمه الصلب فلا بد أن يحرم أو يحتاط على نفس المنهج في نبش قبر الميت إذا بقي عظمه الذي يصير ترابا بمجرد حركة. الإنصاف أن تفصيل صاحب العروة في محله ولا يتم هذان القولان. أما دعوى جواز نبش قبر الميت إذا بقي عظمه الصلب فلا وجه له، لأن عظم الميت جسد الميت، جسد بلا لحم. فإن كانت نكتة حرمة نبش قبر الميت هتك حرمته فهذه النكتة ثابتة في نبش قبر الميت إذا بقي عظمه الصلب، وإن كانت نكتته صدق عنوان نبش قبر الذي يوجد فيه جسد الميت فيوجد فيه جسد الميت، عظم الميت جسد الميت، جسد بلا لحم. ولو شككنا في ذلك فما هو المانع من استصحاب حرمة نبشه؟ كيف ندعي تبدل الموضوع؟ نبش قبر هذا الميت كان حراما والآن كما كان. من يرى جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية لا وجه لأن يمنع من هذا الاستصحاب بدعوى تبدل الموضوع. الموضوع العرفي لا بد أن يكون باقيا لإجراء الاستصحاب، والموضوع العرفي باق. الموضوع العرفي هو نبش قبر الميت، فإذا لا وجه للمنع عن حرمة نبش قبر الميت إذا بقي عظمه الصلب. وأما ما ادعي في كلمات جماعة آخرين من أنه لا فرق بين بقاء العظم بين كونه صلبا أو صورة عظم بحيث يصير ترابا بمجرد حركة، فالإنصاف أن العرف يفرق بينهما. العظم الذي يصير ترابا بمجرد حركة هذا تراب، ليس كلامنا في العظم غير المتماسك. العظم تارة يكون غير متماسك ولكنه عظم. الكلام فيما إذا صار ترابا ولكنه بشكل العظم. مثل جسد الحيوانات التي ماتت قبل مليون سنة والآن يستكشف جسد هذا الحيوان لكنه صار ترابا أو صار حجرا، إلا أن لونه يختلف أو أن شكله يختلف ولكنه تراب أو حجر. إذا وصل العظم إلى هذه المرحلة فلا يسلغ عليه جسد الميت. السيد السيستاني حينما قال صاحب العروة حينما قال صاحب العروة هكذا قال فيما بعد هذه العبارة: نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس. يقول السيد السيستاني: هنا حرمتان، حرمة نبش القبر وحرمة هتك الميت. بالنسبة إلى الشهداء والصلحاء وأولاد الأئمة، بعد اندراس جسدهم لا يسوغ النبش، فحرمة النبش قد ارتفعت. هذا التعبير ليس صحيحا حينما يقول صاحب العروة: نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس. بعد الاندراس لا يسوغ نبش القبر عليه، فالحرمة الثابتة بعنوان نبش قبر الميت قد ارتفعت. لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته ترابا، فحرمة تخريب القبر وإزالة آثاره في فرض كون الميت من العلماء أو الشهداء أو أولاد الأئمة تدور مدار عنوان محرم آخر كعنوان هتك حرمة الميت أو التصرف في ملك الغير. قد يكون نبش هذا القبر مستلزما للتصرف في ملك الغير، هذا الرخام الموضوع على القبر ملك الغير، أو هذا المكان ملك الغير، فلا يصح أن نقول يبقى حرمة نبش قبر العلماء والشهداء، لا، تلك الحرمة زالت وارتفعت. وبعد الاندراس إذا ثبتت حرمة فهي حرمة أخرى. طب هذا الكلام كلام صحيح. من يرى مثل السيد الخوي أن عنوان نبش القبر لا خصوصية له، بل الحرمة تدور مدار هتك حرمة الميت، فيمكنه أن يدعي بأن نفس الحرمة السابقة باقية. وأما من يرى مثل السيد السيستاني ونحن وافقناه في ذلك أن عنوان نبش قبر الميت له موضوعية وإن لم يسق عليه هتك حرمة الميت بعد الاندراس، هذه الحرمة قد ارتفعت وقد يثبت حرمة جديدة، وإذا شك في ثبوت هذه الحرمة الجديدة فالأصل عدمها. ثم بعد ذلك ذكر صاحب العروة: والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفره من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة. خب اتضح أن الأولى أن نقول إذا صدق نبش قبر الميت فهو حرام، سواء انطبق عليه عنوان هتك حرمة الميت أو لم ينطبق، لأن المرتكب المتشرعي على حرمة نبش قبر الميت وإن لم يكن هتكا لحرمته، كما لو أردنا أن ننقله إلى مكان أفضل لكنه لا يجوز نبش قبره وإن لم يكن هتكا لحرمته. ثم قال صاحب العروة: وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر، خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت. يقول السيد السيساني في هذا الفرق: لا يسقط الدفن إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر. نعم لا يسقط النفس، لكنه لا يسقط الدفن أيضا إلا إذا كان بابه مبنيا باللبن. سرداب انسد بابه بالآجر بالحجر ونحو ذلك، لا أنه أغلق بابه بالمفتاح، هذا لا يسوق عليه الدفع. لا بد أن يسد بابه بالبناء بوضع الأحجار عليه بوضع الآجر عليه ببنائه بالطين ونحو ذلك. فإذا كان بابه مبنيا بالآجر ونحوه نعم يسقط عليه الدفع إذا وضع الميت في سرداب ثم سد بابه باللبن ونحوه، ولكن حينئذ يشكل فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الأول أم لا. لماذا؟ لأنه يسقط عليه نفش قبل الميت حتى ولو لم يظهر جسده. إذا فتح بابه المبني عليه فهذا نبش لقبره ولو لم يظهر جسد ذلك الميت الأول، ونبش قبر الميت لا يجوز. وإنصافا كلام السيد السيستاني كلام متين. إذا وضع الميت في سرداب وأغلق بابه بمفتاح لا يسوغ عليه أن الميت دفن. المفروض أن الميت وضع في السرداب لا أنه دفن في السرداب. وضع في السرداب، وضع في التابوت في سرداب، وصد باب السرداب بمفتاح، صد بابه بقفل، أقفل بابه لا أنه بني على بابه بناء من آجر ونحوه، لا أغلق بابه بقفل. هذا لا يسوغ أن الميت دفن فيه، لم يدفن الميت فيه، أخفي الميت في هذا السرداب. إذا لا الآجر لا خصوصية له ولو بالحديد، بني بابه بالحديد لا أنه أقفل بابه. صحيح الحجر لا خصوصية له، الآجر لا خصوصية له، لو وضع الحديد في الجدار ولكن لا يمكن فتح هذا الحديد بالمفتاح، هذا يسوغ عليه الدفع. أما إذا كان عليه باب يمكن فتحه بالمفتاح، يمكن فتح قفله، هذا لا يسوغ عليه الدفع. لعل بعض المراجع ما كانوا يستشكلون في ذلك، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز كما عليه السيد السيستاني، لأنه ليس دفنا. لا يصح أن يلقى عليه باب قابل للفتح بأن يدخل عليه المفتاح ويفتح هذا الباب، هذا ليس دفنا. وكذا يقول صاحب العروة وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش إن لم يمكن دفن الميت. فوضع الميت على الأرض وبني عليه لا يجوز نبشه، وإن لم يسق على وضعه هناك دفنه فيه. خب من يرى أن نفس حرمة النبش هتك حرمة الميت فهنا يسق هتك حرمة الميت إلا إذا أريد إخراجه ونقله إلى مكان آخر فإنه يجوز بل يجب، لأنه لم يدفن الميت هنا وأبقي في مكان ووضع عليه شيء بني عليه شيء ولكنه ليس دفنا. لو وضع الميت في هذا المكان وبني عليه بناء، بني عليه غرفة، هذا لا يصح أنه دفن في هذا المكان. فلو أمكن إخراجه وجب، لأنه يجب دفنه إذا أمكن. وأما إذا لا يمكن دفنه فإن صدق عليه عنوان هتك حرمة الميت لا يجوز نبشه، لا يجوز تخريب هذا البناء، ولكن من باب نبش قبر الميت لا يحرم لأنه ليس قبرا، القبر هو المكان الذي دفن فيه الميت، هذا قبر. أما لو وضع الميت في جدار أو في تابوت ولم يدفن في جو الأرض فلا يصح أن له قبر ولا يجوز نبش قبره، القبر هو المكان الذي دفن فيه الميت، فإذا لم يسق الدفن لم يسق القبر. نعم لو صدق هتك حرمة الميت لا يجوز من هذا الباب. إذا كان دفنه موجبا لحتك حرمته خب لا يجوز نقله إلى مكان آخر يدفن فيه. يقول صاحب العروة بعد ذلك يستثنى من حرمة النبش موارد: الأول إذا دفن الميت في المكان الموصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه. في هذه المسألة عدة فروض: الفرض الأول أن يدفن الميت في مكان مغصوب عمدا، فلا إشكال في أنه يجب على الغاصب نفسه إخراج هذا الميت من هذا المكان المغصوب لحرمة الغصب عليه حدوثا وبقاء. وأما إذا هو لم يخرج هذا الميت، الغاصب جاء ودفن الميت في هذا المكان المغصوب وذهب رجع إلى بلده، سائر الناس ماذا يصنعون؟ يدخل البحث في اجتماع الأمر والنهي. من يرى مثل السيد الخوي عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فهذا الدفن مصداق للغصب المحرم، فلا يصلح أن يكون مصداقا للواجب، فالواجب الكفائي وهو دفن الميت لم يتحقق، لأن الواجب هو الدفن في مكان مباح. وعليه لا يعاقب سائر الناس بأن ببقاء هذا الميت في المكان المغصوب، وإنما يعاقبون على تركهم للواجب الكفائي وهو دفن الميت في مكان مباح. أما الغاصب فيعاقب عقابين: عقاب على غصبه حدوثا وبقاء، وعقاب على عدم امتثاله للواجب الكفائي في دفن الميت. هذا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. وطبعا كلامنا فيما إذا لم يلزم من إخراج الميت عنوان محرم كفحة حرمة الميت كما سنذكره فيما بعد. وأما من يرى مثل السيد السيستاني جواز اجتماع الأمر والنهي فتارة يقع الكلام في جواز الإخراج وأخرى في وجوب الإخراج. من ناحية حرمة الغصب يجب على الغاصب إخراج الميت كي لا يبتلى بالغصب الزائد، هذا الغاصب حتى لا يبتلى بالغصب الزائد يجب عليه إخراج الميت من هذا المكان المغصوب أو الاسترضاء من مالكه. وأما بلحاظ وجوب دفن الميت فقد تحقق الواجب بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، الواجب يتحقق ولو بدفن الميت في مكان مغصوب. فإذا رأى الآخرون أن هذا الغاصب جاء ودفن ميته في مكان مغصوب يرون أن الواجب قد تحقق، فلا يجب عليهم إخراج الميت من هذا المكان، وإنما يجب على الغاصب نفسه إخراج الميت من هذا المكان كي يتخلص من الغصب الزائد. الدفن في المكان المغصوب غصبا، والنهي عن الغصب هل يجتمع مع وجوب الدفن أو لا يجتمع يدخل في بحث الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي بعنوانين: عنوان الغصب حرام، عنوان الدفن واجب كالوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب، لكن الوضوء بالماء المغصوب عمل تعبدي، الصلاة في المكان المغصوب عمل تعبدي، يكون الإشكال فيهما أشد من ناحية أن الحرام المبغوض والمبعد عن المولى لا يصلح للعبادية، لكن الدفن واجب توصلي لا يجب أن يكون متحققا بوجه القربة على وجه القربة. لا دليل على أن من شرائط دفن الميت أن يكون في مكان مباح، وإنما اشترطوا ذلك لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي. نعم، لو هتكت حرمة الميت بدفنه في هذا المكان المغصوب لو كان الميت تنهتك حرمته بدفنه في هذا المكان المغصوب، يجب على الآخرين كفاية أن يعملوا عملا يتخلص الميت من هتك الحرمة. على تأمل في ذلك، ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل أن الهتك إذا استند إلى الناس يحرم عليهم، أما الناس يقولون نحن إذا لم نخرج الميت من هذا المكان لا يسوغ أننا هتكنا حرمته، حرمته إن هتكت، هل يجب علينا أن نعمل عملا لا تنهتك حرمة الميت؟ نعم يحرم علينا هتك حرمة الميت، أما هل يجب علينا أن نخلص الميت من هتك حرمته؟ هذا في تأمل. نعم لو كان الميت من العظماء من الأولياء علمنا من مذاق الشارع أنه يجب حفظ حرمتهم من الانهتاك، كما لو جعل قبر أولاد أئمة العياذ بالله مزبلة والناس لا يدرون، يجب على المؤمنين أن يخلصوا أولاد الأئمة من انهتاك حرمتهم، ولكن بشكل عام إذا لم يستند هتك الحرمة إلى الإنسان نفسه فقد يناقش في وجوب أن يعمل عملا لا تنهتك حرمة الميت. دفن الميت في هذا المكان المغصوب هتك لحرمته أحيانا يكون هتكا لحرمته، لكن هل يجب على الآخرين تخليص الميت من هتك حرمته؟ فيه تأمل وإشكال. على أي حال، الفرض الأول ماذا كان؟ أن يأتي غاصب فيدفن الميت في مكان مغصوب عمدا، فبناء على ما هو الصحيح وفاقا للسيد السيستاني من إمكان اجتماع الأمر والنهي، فتحقق الواجب الكفائي بدفن الميت في مكان مغصوب، وإنما يجب على الغاصب نفسه إخراج الميت من هذا المكان للتخلص من الغصب الزائد. نعم السيد الفائي الذي يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي يقول هذا الدفن ليس امتثالا لوجوب الدفن، لأن النهي عن الغصب يقيد عقلا الدفن الواجب بأن يكون الدفن في مكان مباح. بناء على مبنى السيد الخوي يتضح الحكم في الفرض الثاني، وهو دفن الميت في مكان مغصوب جهلا أو نسيانا. فعلى رأي السيد الخوئي لا بد من التفصيل بين النسيان وبين الجهل كما فصل. النسيان رافع للحرمة واقعا إلا إذا كان الغاصب هو الناسي، أما إذا كان الناسي إنسان غير غاصب، يعني تارة الإنسان يغصب مال الغير ثم ينسى، فالغاصب ناس فعمله مبعد عن المولى ولا يصلح لأن يكون مساغا للواجب. أما إذا لا، أنا لست غاصبا ونسيت أن هذا المكان مغصوب من قبل الآخرين، فجئت ودفنت الميت فيه. يقول السيد الخوي: الناس للغصب ليس مكلفا بالنهي عن الغصب. لماذا؟ لأن النهي لا يتوجه إلى الناس، فإن توجه النهي إلى الناس لغو محض. النهي لأجل التأثير في نفس المكلف، الناس لا يتأثر من النهي أبدا لأنه ناس. كل ما يقال له الغصب حرام لا يؤثر بالنسبة إليه، لأنه ينسى، لأنه نسي أن هذا المكان مغصوب. فإذا الناس ليس مكلفا بالاستناب عن الغصب، فلا نهي عن دفنه للميت في هذا المكان كي يمنع من إطلاق الأمر بالدفن. المهم هو أن الذي يدفن الميت في هذا المكان ناس للغصب، فارتفعت الحرمة عن الغصب في حقه، ولا مانع من إطلاق الأمر بالدفن بالنسبة إليه. وهكذا الجاهل المركب، الجاهل المركب هو الذي لا يحتمل أن هذا المكان مغصوب أو حرام، وهذا بخلاف الجاهل البسيط الذي يحتمل أن هذا المكان مغصوب والتصرف فيه حرام. بمجرد أنه يحتمل ذلك يتوجه النهي الواقعي إليه وإن لم يكن منجزا. النهي الواقعي عن الغصب يتوجه إلى الجاهل البسيط، وأثره حسن الاحتياط ليس لغوا. توجه النهي إلى الجاهل البسيط لاحتماله ثبوت النهي، فيكون أثر النهي حسن الاحتياط بالنسبة إليه، فحينئذ يمنع النهي الواقعي أن الغصب بالنسبة إليه يمنع عن إطلاق دفن الميت. فيفصل السيد الخوي بين الجاهل والناس، أي يفصل بين الجاهل البسيط أي الجاهل المتردد الذي يحتمل أن هذا المكان مغصوب ويحتمل أنه حرام، فيمنع من إطلاق الأمر لتوجه النهي الواقعي إليه، ويمتنع اجتماع الأمر والنهي بنظره قدس سره. بينما أن الناس ارتفع عنه النهي فلا نهي حتى يجتمع مع الأمر، فإطلاق الدفع يشمل دفنه في هذا المكان المغصوب الذي نسي غصبه أو نسي حرمته. أنا أقرأ تعليقة السيد السيستاني على هذه المسألة علما بأن السيد السيستاني يرى جواز اجتماع الأمر والنهي. السيد الخوي دائما يفصل بين الناس والجاهل. الوضوء بالماء المغصوب، يقول إن كان ناسيا للغصب ولم يكن هو الغاصب صح وضوءه، وإذا كان جاهلا أي جاهلا مترددا لا جاهلا مركبا، الجاهل المركب لا معتقد بعدم الغصب، الجاهل البسيط يحتمل أن هذا الماء مغصوب ويحتمل أنه حرام، يقول الوضوء بالماء المغصوب جهلا باطل، والصلاة في المكان المغصوب جهلا باطل بخلاف الصلاة في المكان المغصوب نسيانا فيما إذا لم يكن هو الغاصب بنفسه. لأجل هذا التفصيل. أما الكلام في هذا التفصيل موكول إلى الأصول، نحن نتكلم هنا وفق النظرية التي نؤمن بها وفاقا للسيد السيساني من جواز اجتماع الأمر والنهي. نقرأ تعليقة السيد السيساني حتى نرى أن تعليقته تطابق مبناه الأصولي من جواز اجتماع الأمر والنهي أم لا. يقول السيد السيساني في تعليقته على قول صاحب العروة: إذا دفن الميت في مكان مغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه. يقول السيد السيساني: يجب نبشه إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة تأذي المباشر للإخراج برائحة الميت. خب، وإلا لم يجب. إذا كان الإخراج حرجيا لا يجب إخراج هذا الميت المدفون في المكان المنصوب، لا يجب إخراجه على غير الغاصب. نقول: يا سيدنا الله يحفظك، أنت قائل بشنو؟ بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني هذا الدفن دفن صحيح وإن كان مصداقا للغصب المحرم. هذا الذي دفنه ارتكب محرما إما عمدا أو جهلا أو نسيانا، ثم تقولون بأنه يجب عليه الإخراج للتخلص من الغصب الزائد. أنا شنو؟ أنا كمكلف آخر أنظر إليه، أراه قد دفن الميت في هذا المكان المغصوب، والواجب الكفاية بنظركم يا سيدنا قد تحقق، وأنا لست غاصبا، حتى تقولوا بوجوب الإخراج للتخلص من الغصب الزائد. أنا لست غاصبا، إنما وجب علي كوجوب كفاية دفن الميت، وهذا قد تحقق، دفن الميت دفنا صحيحا. هذا يعني إذا شخص سكن بيت مغصوبا من باب النهي، يعني المكر يجب أن تأخذ بأذنه وتطلع من البيت، دائما تتعارك مع الناس، كل مستأجر انقضى وقت إجارته لهذا البيت ولا يخرج، أنت كمؤمن واجب عليك النهي عن المنكر، تأتي إليه تأخذ بآذانه وتخرجه من البيت، هذا واجب. النهي عن المنكر واجب، النهي عن المنكر بأن تنهاه، تقول لا تفعل هذا الشيء. مضافا إلى أن ذلك الدفان أفرم ناسي أو جاهل فليس مرتكبا للمنكر، النهي عن المنكر خاص بالعدوان والتعمد، وفرض كلام صاحب الورع عام، صاحب الورع قال عدوانا أو جهلا أو نسيانا، والجاهل والناس لا يرتكب المنكر حتى ننهاه عن المنكر. فإذا أول إشكال يخطر بالبال تأملوا فيه أن السيد السيستاني يختلف عن السيد الخوي. السيد الخوئي يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي، وفي فرض نسيان الدفان للغصب يقول هذا الدفن مجزئ. السيد السيستاني يرى جواز اجتماع الأمر والنهي، مع ذلك يقول يجب على الآخرين إخراج الميت إذا لم يكن إخراجه من هذا المكان المطلوب حرجيا. هذا أول ملاحظة على تعليقة السيد السيستاني وبقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.